يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يجعلني وإياكم من أحبابه، وأن يمن علي وعليكم بختم كتابه وحفظه وقراءته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. أيها الأكارم، توقف بنا الحديث عند الجزء 11، أنهينا بالأمس 10 أجزاء، ونحن اليوم قد وصلنا أو قد ختمنا ثلث هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يخلفه علينا وأن يمن علينا وعليكم بالقبول. أيها المباركون، امتداد لهذه السورة المباركة وهي سورة التوبة في الجزء 11. هذه السورة العظيمة سميت سورة التوبة لذكر قصة من تاب الله تعالى عليهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنصار والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أيضا لقصة توبة الله سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين خلفوا. ستمر معنا بعد قليل بإذن الله قصة الثلاثة الذين خلفوا، فلا نستعجل، سنذكرها بعد قليل. بداية الجزء 11 من عند قول الله عز وجل: والذين إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم أو وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ما هي قصة التخلف؟ لما استنفر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الإيمان إلى غزوة تبوك لقتال الروم، كان ذلك الوقت وقت الحر الشديد، وكانت المدينة تغلي بالسموم والحر الذي ربما لا يطاق، وكان وقت يعني بدو الثمار، وكان الجميع ينتظر هذه الساعة ليقطف ثماره ويعني ليستأنس مع أهله. وجاء الامتحان العظيم، جاء بيان إظهار الإيمان الذي تكنه القلوب الصادقة. فلما استنفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الإيمان هبوا وودعوا الدنيا خلف ظهورهم استجابة لله ولرسوله، لأنهم يطبقون فعلا قول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبون لأنهم يعلمون أنه سبحانه وتعالى سيعوضهم، بل سيرضيهم جل في علاه. ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغزوة إلا بعض المنافقين وبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما رجع عليه الصلاة والسلام ذهب أولئك المنافقون واعتذروا، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتذارهم على ظاهرهم. قال الله تعالى حاكيا وواصفا حالهم: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. جاءوا ناس واعتذروا فقبل منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة من الصحابة: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية رضي الله تعالى عنهم. فإنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له يعني حقيقة ما وقع، ولم يحاولوا أن يعني يتنصلوا من الحقيقة أو أن يكذبوا كما يعني كذب أولئك المنافقون، إنما كانوا صادقين. فلم يعني يعذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتظارا من الوحي أن ينزل ويبين أمرهم. فأصابهم كرب شديد، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابته ألا يكلموهم، بل أصابهم يعني من الهم والكرب الشديد ما لا يعلمه إلا الله. لن نستطيع أن نصف ذلك الحال أجمل مما وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى عن حالهم. قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اسمع حالهم وكيف كان وضعهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أرض الفسيحة بجبالها وسهولها ووديانها أصبحت كأنهم يتنفسون فيها من ثقب إبرة، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ويليت أن الأرض فقط. قال الله: وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أي أيقنوا، ألا ملجأ من الله إلا إليه. بعد تلك الحال العصيبة أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فيه توبة الله تعالى عليهم. قال الله: وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أنزل الله توبة في قرآنه يتلى إلى يوم القيامة يعني بركة ونعمة وتشريفا لهم جزاء ثباتهم وصدقهم في قولهم. ولذا قال الله تعالى بعد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المباركون، أيضا سيمر معكم في هذه السورة في ختامها يعني في الجزء 11 قصة بناء مسجد الضرار، وهو المسجد الذي بناه المنافقون حتى يضاروا المسجد الذي بني على أول مسجد بني في الإسلام، وهو مسجد قباء الذي جاء في الحديث الصحيح عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من تطهر في بيته ثم ذهب لمسجد قباء ثم صلى ركعتين كانت له أجر عمرة، وكان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إليه كل سبت. فأرادوا أن يضروا يعني يبنوا مسجدا يعني يكون لهم، فذهب وأمروا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أو طلبوا منه أن يصلي بهم في هذا المسجد حتى يصبغوا عليه الصبغة الشرعية. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي به قال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. حتى لو كان هذا المسجد قديما أو ربما رثا لكنه بني على طهارة، ومن هم فيه يحبون الله ورسوله، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. في هذه الآية أو في هذه المقطع الأخير من سورة التوبة سيمر معنا قول الله عز وجل، بل هو في أول الجزء، قوله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ستجدونها في بداية الجزء 11، تأملوها أرجوكم. إذا قرأنا اليوم هذا الجزء بإذن الله دعونا نتأمل عند هذه الآية، دعونا نرددها، دعونا نعترف بذنوبنا، دعونا نقر بخطايانا. من منا من لم يذنب؟ من منا من لم يخطئ ويقصر وتزل به القدم؟ حتى والله في هذا الشهر ربما نمنا عن بعض الصلوات، ربما ارتكبنا بعض المحرمات، ربما شاهدنا المسلسلات المحرمة، ربما يعني خالطت أسماعنا بعض الموسيقى وبعض الأغاني المحرمة. تأملوا هذه الآية وقرؤوها بيعني قلوبكم قبل أعينكم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. جاء يا جماعة في بعض الآثار عن أن بعض السلف سئل ما هي أرجى آية لديك في كتاب الله، ما هي الآية التي لو مت عليها أو قرأتها ظننت أنها أرجى آية بإذن الله عند الله جل في علاه، فقال قوله جل وعلا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. أيها المباركون، بعد هذه السورة وفي هذا الجزء 11 ستمر معنا أول سورة باسم نبي من الأنبياء، إنها سورة النبي الكريم يونس ابن متى صلى الله عليه وآله وسلم. السور في القرآن التي سميت بأسماء الأنبياء سورة يونس، هود، يوسف، إبراهيم، محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لماذا سميت هذه السورة بسورة يونس؟ تخليدا لذكرى ذلكم النبي الكريم الذي أمضى حياته دعوة وجهادا وتبليغ رسالة الله عز وجل. ذكرت بعض القصص في هذه السورة، منها قصة موسى مع فرعون وكان فيها شيء من الإطالة والبسط. أيضا ورد فيها قصة قوم يونس عليه السلام حينما دعاهم، وإن كانت قد عرضت باختصار. ستمر معنا آيات عظيمة، خذ على سبيل المثال منها في الوجه الثاني من سورة يونس قول الله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا. كل عبد وكل أمة سبحان الله إذا أصابهم الضر لجأ إلى الله بالدعاء، لكن على أي حال قال الله واصفا عبده الضعيف دعانا لجنبه وهو على جنب، أو قاعدا وهو قاعد، أو قائما دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني على كل الأحوال هو يدعو يا رب اشفني، يا رب عافني، يا رب فرج كربتي. فلما ينفس الله كربته ويقضي ذلكم البلاء عنه ماذا يكون حاله؟ قال الله تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر، يعني كأنما لم يلقي لنا بالا، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، قصر في الصلاة، ترك العبادة، ربما لم يدعو كحاله في السابق، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فليخشى العبد أن يكون في حال الضراء قريبا من ربه وفي حال السراء بعيدا عن الله. اليوم كثير منا يظن أن الابتلاء هو بالضراء، هذا معروف، لكن لم يعلم الكثير أن الابتلاء بالسراء يعني بالنعمة وبالصحة وبالعافية وبالمال وبالولد هي أعظم. قال الله ونبلوكم بالشر، يعني بالضراء، بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، يعني حتى البلاء بالسراء هو بلاء عظيم ربما لا يطيقه كثير من الناس. أيها المباركون، ستمر معكم أيضا آية ربما يكون فيها شيء من الصعوبة في هذه السورة في الوجه الثالث من كتاب الله من سورة يونس، وهو قول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن. إذا وصلناها نقول لا يرجون لقاء نأت بقرآن، أما إذا ابتدأنا واستأنفنا من قول الله ائت فلا نقرأها بهذه الصورة، إنما نقول ائت بقرآن غير هذا أو بدله. أما إذا مر معكم قول الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فأرجوكم لا تجاوزوها حتى تمعنوا النظر فيها، وتأملوا أنكم تقرؤون كتاب الله، تقرؤون قرآنه في شهر القرآن، فلتكن هذه الآية بداية صفحة جديدة في تعلقنا مع كلام الله. أسأل الله تعالى أن يمد في عمري وأعماركم على طاعته، وأن يوفقنا لفهم كتابه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Do 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 do.